مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. معي ومعكم فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي شعبان درويش. أهلا مرحبا شيخ الكريم.
أهلا يا أستاذ أحمد، حياكم الله، بارك الله فيكم.
وفيكم بارك رب العالمين سبحانه وتعالى. وأيضا معنا الأستاذ عمرو الجمال، مترجم لغة الإشارة. أهلا مرحبا يا أستاذ عمرو. شيخ الكريم، ونحن في انتظار اتصالات مشاهدينا الكرام والمشاهدات الكريمات حتى يتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها، نبدأ بالأسئلة الواردة على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سأذهب إلى الحج أو حج العمالة نجمة، بمعنى أني سأقوم بكل مناسك الحج بدون أن أعمل، فهل هذا حلال أم حرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
ربنا تبارك وتعالى أوجب الحج على المستطيع من الناس مرة واحدة في العمر، كما قال الله عز وجل ذلك في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وكما ورد في الحديث: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع بن حابس رضي الله عنه قال: أكل عام يا رسول الله؟ قال: ثلاثا. أكل عام يا رسول الله؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت حتى قال في الثالثة: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ففريضة الحج فريضة محببة إلى قلوب جميع المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها، نسأل الله أن يكتبها لنا ولإخواننا المشاهدين والمشاهدات. ولذلك تهفو القلوب إلى البيت الحرام، منهم من يسلك حال استطاعته السبيل المعتاد، ومنهم من يبحث عن أي سبيل يصل بها إلى البيت الحرام، وهو المتمثل في الصورة التي سأل عنها السائل، ألا وهي حج العمالة. وحج العمالة منهم من يكون بالفعل له عمل هناك فيؤدي العمل ويؤدي أيضا فريضة الحج، فإن كان التعاقد على هذا الشرط فقد وجب عليه أن يؤدي العمل المنوط به، وهم هناك يسمحون له بأداء فريضة الحج. وهناك نوع آخر من حج العمالة، ربما يكون نوع في فسحة من أمره أكثر من النوع الأول، فلا يجب عليه إلزاما العمل، ففي هذه الحالة يؤدي فريضة الحج ويعني يتمكن من فضل الله عز وجل من أداء النسك ربما بأقل تكلفة ممكنة. وما دام الأمر هناك ميسور، بمعنى أنه يدخل حسب يعني ما يقولون تعليمات وتنظيمات الجهات المعنية هناك في المملكة العربية السعودية، ولا أحد يعوق ولا أحد يمنعه، فالحج إن شاء الله سليم وصحيح، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنه.
نعم.
أما إن كانت هناك عوائق، بمعنى أنه لا يصلح أن يؤدي فريضة الحج والسلطات تمنعه بل ربما ترده إلى بلاده، ففي هذه الحالة نقول لا تتجشم الصعاب من هنا، خليك في بلدك أكرم لك وأريح لك، لا تتجرأ على مخالفة نظم الدولة الأخرى وهي المملكة العربية السعودية درء للمفاسد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. بس هو كده هيدفع فلوس زيادة عشان ما اشتغلش، يعني هو طالع عمالة بس ومش هياخد فلوس في الغالب.
نعم.
لكن هو سيؤدي المناسك، فالحج صحيح؟
نعم الحج صحيح. نعم. إن شاء الله عز وجل، نسأل الله القبول.
نعم. أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا.
السلام ورحمة الله وبركاته. بكلم الشيخ لو سمحت.
الشيخ معك، تفضلي يا أختنا. أهلا مرحبا.
أقول لحضرتك أنا الحج عندي أولا عنيد جدا. ألو؟
الزوج يعني؟
أيوة، عنيد بطريقة غريبة الشكل، بطريقة مبالغ فيها، يعني بيقول لي لعند تعالى أنا مستنيك أهو. اقول له شمال يقول لي يمين، اقول له يمين يقول لي شمال، حتى لو
خلاص انت قولي له شمال وانت عايزه اليمين عشان يروح لك الناحيه الثانيه.
نعم. طب هو عنيد كده يعني، طالما شمال يمين خليك انت بتقولي عكس اللي هو عايزه
يعني. يعني يا استاذ احمد حضرتك بقول لك حتى لو للمصلحه العامه برضو عند يعني عند فانا بصراحه تعبت ومش كنت قادره استحمل الوضع ده، وضع يعني مستفز، وكل قرايبه قالوا هو كده ومش هيتغير، وبدمار كل حاجه، بدمار الاولاد وبدمار البيت، واخصام مستمر وهجر مستمر لأتفه الأسباب يطلع في عيشة لوحده، لأتفه الأسباب يعني بقول لحضرتك لأتفه الأسباب يقوم طالع في عيشة لوحده بدون مبرر. وأنا أجي على نفسي وصالح وأجي على نفسي وصالح، خد على كده أنا بقى أخذت قرار إن مش هتصلح تاني نهائي، وتمشي الحياة على هذا الأساس، وأحمد ربنا على كده علي اسم كده، لأن أنا تعبت فعلا تعبت.
ألو معاك يا حاج، ربنا يهدهولك يا رب ويصلح لنا وحاله.
ماشي جزاك الله كل
يا رب يهدي الجميع يا رب. من معنا استاذ ايمن؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مين؟ استاذ عبد الكريم. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا.
ازيك يا فندم؟
الحمد لله. استاذنك وطي التلفزيون واطلع على التليفون يا استاذ عبد الكريم من فضلك. نعم
ماشي يا فندم. اخبار شيخنا الشيخ ابو الحق؟
الحمد لله رب العالمين بنعم الحال، نعيله بالشفاء هو وجميع مرضى المسلمين.
مفيش مباشر يعني، مفيش اي حاجه.
ما هو عشان شيخنا ربنا يعافيه ويشفيه يا رب ويشفي كل مريض يعني، اسال الله عز وجل ان يشفيه. الحمد لله بفضل من الله يتحسن يوما من بعد يوم بفضل الله ثم بفضل دعائكم. نعم
اللهم امين.
تفضل. في سؤال اخ كريم؟
ايه يا فندم؟
في سؤال شيخنا الحبيب الشيخ شعبان يجاوبك عليه؟
في هاصل بس على استفسر انا جماعه الدعوه والتبليغ.
تبليغ والدعوه. حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ عبد الكريم. نعم اتفضل.
ازيك يا شيخ احمد؟
الحمد لله. انا مرحبا.
الشيخ احمد، الشيخ احمد معايا؟
انت من بدري معانا يا استاذ عبد الكريم، اتفضل.
معلش اتصل. الشيخ احمد ايه اخبار الشيخ احمد؟
الحمد لله رب العالمين، ربنا يسعدك. اتفضل.
اتفضل. ايه اخبار شيخنا شعبان درويش؟
شيخنا الطيب والبارك نعم الحال الحمد لله. اتفضل.
عايز اسال بس انا يا محمد الدعوه والتوضيح يا فندم.
حاضر. شكرا يا استاذ عبد الكريم. في رعاية الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا حاجة أم محمد يعني تعيش حالة من حالات العنف الأسري، ويبدو أن هي يعني أخت كبيرة في السن، وزوجها يعني بيعاند معها يمين، تقول له يمين ولا شمال يعني، فماذا تفعل معه؟ الآن هي وصلت إلى درجة أنها لن تتصالح يعني، كانت كل مرة هي اللي بتقول له معلش خليها عليك، دلوقتي هي هل عليها إثم لأنها أخذت هذا الموقف شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، للأسف الشديد هذه التصرفات التي تصدر عن هذا الزوج غفر الله لنا وله، اللي هي العناد على طول الخط، ليس هذا أبدا هو المعروف الذي أمر الله عز وجل به الأزواج أن يتعاملوا بهم مع زوجاتهم. قال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف، وليس هذا هو من الخلق الحسن الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعامل به الزوج مع زوجته، حتى قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عباس خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، والمعنى أن بره الأولى به أهله، وكلمته الطيبة الأولى بها أهله، وابتسامته الأولى بها أهله، ونفقته الأولى بها أهله، وكل هذا جمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الجامع خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ثم إن هذه الزوجة بارك الله فيها وجعل الله عز وجل هذا في ميزان حسناتها، فإنها احتملت كثيرا وصبرت كثيرا، لكني أذكرها أن المعروف الذي أمر الله عز وجل به في كتابه بينه الإمام الشافعي عليه رحمة الله، فقال المعروف يقوم على ثلاثة أركان: الركن الأول أن يحسن كل طرف إلى الطرف الآخر بصرف النظر عن أي شيء بينهما، لأن الله أمرنا أن نتعاشر جميعا بالمعروف، فإن منع معروفه لا تمنعي معروفك. الركن الثاني أن يكف كل طرف أذاه عن الطرف الآخر بصرف النظر أنه لا يكف أذى، فأنا أؤدي الذي علي وأسأل الله عز وجل الذي لي. الركن الثالث أن يحتمل كل طرف الأذى الذي يجده من الطرف الآخر، يعني أنا أصبر عليه وأحتمله حتى لو لم يصبر هو علي ولم يحتملني لا في موقف ولا في اثنين، إنما أنا أصبر عليه وأحتمله حياة طويلة، فإن هذا واجب علي أن أؤديه وأسأل الله بعد ذلك الذي لي. هذا هو الذي أنصح به الزوجة، الزوجة غفر الله لنا ولها، فأقول لها اصبري.
طب تصبر، ولكن نأخذ هذا الاتصال. أم أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قطع الاتصال، معذرة أطلت عليك يا أم أحمد، عاود الاتصال.
فأقول لها اصبري فقد صبرت كثيرا، اصبري، أتم جميل الصبر مع الله عز وجل، واحتملت وتغاضيت كثيرا قبل ذلك، أكملي هذا الجميل مع الله عز وجل حتى يأتي عملك الصالح أثقل منه كثيرا، فأنت تعاملي معه بالمعروف، كف أذاك عنه، لا تصادميه في رغباته، لأن العنيد لا يعاند، وإذا عوند العنيد فيزداد شرا وعنادا.
لا أتفه الأسباب.
نعم، ما هو الحياة، الأمور الحياتية غالبا بتبقى أمور عادية بسيطة، يعني ناكل، لا مش هناكل الآن، نقفل الشباك، لا افتح الشباك، نفتح التلفزيون، لا اقفل التلفزيون، نقفل التلفزيون، لا افتح التلفزيون، ما هي الأشياء البسيطة دي يعني اللي عادة ما تكون بين الأزواج. فأنا في الحقيقة إن كان أهله يقولون لك إن هو كده ومش هتغير وهذه عادته وتلك طبيعته، فأنت عرفت صاحبك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة إذا كره منها خلقا رضي منها آخر، فلعلك إن كرهت منه خلق العند ربما تحبين فيه مثلا خلق الكرم، ربما تحبين فيه خلق أنه ليس غلاطا سبابا شتاما ضرابا غضابا طرادا، إذا كرهت منه خلق العند ربما يكون لله الحمد يعني مصلي قائم على حدود الله سبحانه وتعالى، لا يمد يده إلى حرام ولا تنظر عينه إلى حرام، فطبيعي انك تكرهي فيه صفة العند، لكن ربما تكون هناك فيه صفات اخرى يمكن ان تكون محببة اليك ترغبها اي زوجة في زوجها، فوازني بين سيئته في العناد وبين حسناته الاخرى، فلربما تجدين حسنات اثقل كثيرا من هذه السيئة اللي هي سيئة العند. اما القول ان تبادلي خصاما بخصام فلا اراه ابدا، لانه لا يحل لمسلم كما قال عليه الصلاة والسلام، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ثلاث يعني ثلاث ليال، فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، أما بالك إذا كان داء الزوج والزوجة في بيت واحد تحت سقف واحد، حتى إن خاصمك لا تخاصميه، إن هجرك لا تهجريه، إن عاندك لا تعانديه، واسأل الله عز وجل أن يعوضك في دينك وأن يعوضك في صحتك وأن يعوضك في أبنائك، وثقي تماما أنه ما صبرت امرأة واحتملت أذى زوجها إلا كان جزاؤها عند الله عظيما، فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأستاذة نورهان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي، أهلا ومرحبا.
زي حضرتك؟
الحمد لله رب العالمين. أهلا ومرحبا.
ممكن أكلم الشيخ؟
الشيخ معك، أهلا ومرحبا.
السلام عليكم ورحمة
الله
وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، هي أنا كنت حامل والحمد لله ما حصلش نصيب، وبعدين بعد فترة الحمل دلوقتي بينزل علي التهابات باستمرار، يعني هل ده يفقد الوضوء؟ وعايزك تدعي لي يا شيخ ان ربنا يرضى عني ويثبتني.
وصلت ده بقى لقد ايه؟ استطعت من امتى يا امو يا استاذة نورهان؟
يعني من حوالي دلوقتي 8 شهور.
8 شهور. طيب هو طيب، حاضر شيخنا هيجاوبك. حاضر،
ماشي،
في رعاية الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم.
نعم، في رعاية الله. أخونا عبد الكريم طبعا جزا الله خيرا، سأل الله عز وجل الدعاء لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، وكان بيطمئن على صحتي. جماعة التبليغ والدعوة، ده مش أول مرة نتسأل السؤال ده، تقريبا ده المرة الثالثة أو الرابعة خلال أسبوعين ثلاثة. الأخ يسأل عن هذا.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله جماعة التبليغ والدعوة من الجماعات العاملة في حقل الدعوة إلى الله عز وجل، وهذه الجماعة أسست أصلا هناك في بلاد جنوب شرق آسيا، في باكستان والهند وبنغلاديش، هذه المقرات الرئيسية لها، وكان هناك في هذه الأماكن على رأسها يعني دعاه معروفين أجلاء كالشيخ إلياس وغيره عليهم رحمة الله وغفر الله لنا ولهم، ولهم أتباع كثيرون في كثير من بلاد المسلمين ومنها أيضا مصر. ودعوة التبليغ يعني إن أردنا أن نختصرها فهي دعوة وليست طريقة تعليمية، ليست طريقة علمية، وليست منهجا علميا، إنما هي دعوة فقط إلى الله عز وجل. والدعوة إلى الله تبارك وتعالى مهنة جميع الأنبياء والمرسلين ومهنة العلماء والمفكرين والمصلحين، لكن يحتاج الداعية إلى قدر ضئيل أكثر مما يحتاجه طالب العلم. فيمكن للداعية أن يكون داعية بآية أو بحديث أو بكليهما معا، تعالى يا أخي صلي،
أو بسلوك وتصرف
أو بعمله أو بقدوته بسلوكه بحسن معاملته مع الناس. هم معروفون بجهد جهيد وبطاقة وفيرة في الدعوة إلى الله عز وجل، خاصة مع الشباب اللي هو يعني غير ملتزم والناس اللي بعيدين نسبيا عن الالتزام. هم يهتمون بفضائل الأعمال والقربات والطاعات كالأذكار وقيام الليل وصيام النوافل وغير ذلك من الأعمال الصالحة، لكن ليس عندهم منهج علمي مثلا مبني على تأسيس العقيدة الصحيحة، ولا حتى منهج علمي على أساس تأسيس العبادة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم على السنة الصحيحة ومجانبة البدع والمحدثات. ليس عندهم في منهجهم أو في طريقتهم حث على طلب العلم، وليس في منهجهم ولا الآن طريقتهم.
الآن في دكاترة معهم وأساتذة في الجامعة وطلاب علم،
نعم، لكن القاعدة الفكري، الإطار الفكري واحد،
نعم.
ليس عندهم حث على طلب العلم، ليس عندهم حث على تأسيس البناء العقدي عقيد التوحيد للناس، ليس عندهم أيضا إطار في جانب الأمر بالمعروف النهي عن المنكر. يقولون نأمر بالمعروف لكن لا ننهى عن المنكر، لأنه النهي عن المنكر يجعلنا نصطدم بالناس لما نقول لهم هذا حرام وهذا مكروه وهذا بدعة.
جزئية مهمة جدا، ولكن بعد هذا الاتصال أم محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا.
أستاذ أحمد،
أهلا محمد. نعم،
أنا كلمت حضرتك الوقت بحكم الزوج اللي هو العنيد ده. حضرتك بقول لحضرتك إن أنا بعمل الأكل مش بيأكل من الأكل اللي أنا بأكله، وبيقوم طلع في عيشة لوحده، أجي أغسل له هدومي يقول لي من قالك تمسكيه؟ يعني أنا مريضة، يعني أنا صاحبة مرض دلوقتي، ويعني بقول لحضرتك أقول له أدخل من البيت قول سلام عليكم علشان الشياطين تمشي، بدخل بتكشيرة غريبة، في حين إن هو لما بيجلس مع أي حد من قرايبه أو أصدقائه مرح وضحك ومفيش بعد كده. أنا بصراحة بذلت كل جهدي علشان أخليه يعيش، هو ما عندوش استعداد، هو اساسا ما عندوش استعداد، لدرجه ان انا قلت له يعني انت مبسوط كده بالتصرفات دي؟ قال لي اي انا مبسوط كده بالتصرفات دي. بقول له طب اتعامل معانا زي ما بتتعامل مع الناس بره، مش عايزين اكتر من كده. يعني انا ذنبي ان انا اعمل الاكل ويدخل ويقفل الاوضه ورزع وخبط وكل ده وانا صاحبه مرض؟ يعني انا دلوقتي يعني كل ما بصالحه هو بيزيد فيه، كل ما بصالحه هو بيزيد فيها على فكره. فأنا يعني فعلا آخر قرار عندي إن أنا خلاص مع يعني في طريقي وهو في طريقه. ألو؟
أيوة محمد، ربنا يصلح لنا وحاله.
يا رب.
ربنا يصلح لنا وحاله. وشيخنا أجابك،
هنكلمها تاني.
شيخنا أجابك لكن إن شاء الله هيجيبك مرة أخرى إن شاء الله تعالى. حاضر يا محمد، ربنا يصلح لنا وحاله يا رب وأحوال المسلمين جميعا.
يعني برضو مهما احكي مش زي ما الواحد في الطرق.
طبعا طبعا، انت اللي بتعيني بنفسك، ربنا يهدينا ويهديك وعاشرهن بالمعروف. نعم شيخي الكريم، مسألة التبليغ والدعوة، يعني خليني أبقى مطرح يعني إن الآخرين، إن بعضهم يقول أنا مش شيخ، أنا مش داعية، أنا بس مجرد إن أنا بروح على الناس على المقهى أو اللي في الشارع بدخلهم للشيخ في المسجد، أو إن أنا مساعد طبيب، لو هو العالم طبيب فأنا مساعد طبيب مش بداوي، لكن على الأقل خالص الشيخ ما بيروحش للناس على المقاهي، ما بيكلمش الناس. وايضا مساله الامر بالمعروف، ما معناه لما امر بالمعروف، ما انا معناها ان انا في الامر بالمعروف في هنهى عن المنكر بامري بالمعروف. نعم
ناخذ الاتصال. اتفضل.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه
الله. اهلا مرحبا يا اختنا، تفضل.
ايوه انا عايز اتكلم في اربع نقط.
تفضلي.
ايوه انا عندي 75 سنه وعندي امراض كتيره.
نعم.
من الدم في عندي سكر. فانا لما كنت في الحج وكنت في الكعبه بطوف بالكعبه، هبوط في السكر وبقيت انزل ميه كده من وشي وفي هون نزل وطفت بنفس الطريقه دي وانا على الحال ده يعني. وابني بقى يجرني بالكرسي لحد جاي جاي لحد ما وصلت وبقيت يعني بعد كده كويس. بعد كده فرمني الجمرات هو جه وقال لي انا رميت الجمرات رميت لك. قلت له طب لازم مش في توكيل مني؟ قال لي لا هو كذب كذب. فسكت على كده. بعد كده جالي كسر جالي كسر بعد كده يعني. فالدكتور قال لي ما تبقيش تمشي كتير يعني يمشي على مشاية ما تروحيش كتير الحمام. فانا لما كنت بروح الحمام بنتوضى بس بحاول ارفع مشط رجلي واكب الميه عليها. ولما بقعد في حجره النوم بتيمم مش عارفه كده صح ولا غلط.
كل ده كان يا حاجه الله يديك الصحه والبركه ده كله حدث لحضرتك وانت في الحج؟
لا انا بقول لك الحاجات دي على الحج بعد ما جيت من الحج بقى.
مساله ربنا يعافيكي مساله الكسر والوضوء والحاجات دي هنا في بلدك مش في الحج.
ايوه هنا في بلدي. وبعد كده يعني انا دعيت على نفسي مرتين.
يا اله الله.
دعيت على نفسي مرتين لكن مش عشان يعني مثلا مرض او الفقر او اي حاجه لا. كنت متضايقه وكده ومن حاجات تانية يعني انا عارفه بينها وكل حاجه وبصوم وبزكي وبصلي وكل حاجه يعني وبنقرا قران وحافظه كل حاجه وعارفه كل حاجه. بس يعني غصب عني يعني طيب. عايزه الشيخ يدعي لي بالشفاء والستر وربنا ما يحرمني لحد.
امين.
والسلام عليكم ورحمه الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا امنا ربنا يبارك لك يا حاجه والله يديك الصحه والعافيه. نعم شيخ الكريم دي قد تكون هذه افكار عند البعض او لو معانا حد دلوقتي من اهل التبليغ والدعوه ممكن يقول كده يعني.
ما نحن مدحنا فيهم انهم لهم جهد وطاقه يعني متقده وجباره في الدعوه الى الله عز وجل وهم يخصون بالدعوه عوام الناس كالشباب الصغير وإخواننا المهنيين والحرفيين وكما ذكرت أنهم يذهبون حتى إلى المقاهي. فهذا جهد مشكور لهم في الدعوة ويعني يحاولون بهذا الجهد إدخال الناس إلى المسجد وتعويضهم على الصلاة المفروضة بل وتعويضهم حتى على بعض المستحبات والقربات كصيام النوافل والأذكار وغير ذلك. كل هذا جهد مشكور لكن هذه الجماعة لها إطار فكري وهذا الإطار الفكري له مآخذ عند كثير من أهل العلم منها المآخذ التي ذكرتها أنهم لا يهتمون بتأسيس العقيدة في أبنائهم وهذا أمر مهم جدا ونقصان يعد نقصا في المنهج أو الإطار الفكري للجماعة. أيضا مسألة يعني ليس عندهم حس حسيث على طلب العلم وهذا أيضا قصور في الإطار الفكري للجماعة. وكذلك هم لا يمتهنون أبدا مهنة النهي عن المنكر يقول نحن نأمر بالمعروف نقول صلي لكن لا نقول له دع الدخان الذي أنت عليه أو المخدرات التي تشربها. نحن نقول لها يعني نرغبها في الحجاب الشرعي لكن لا نقول لها أن التبرج حرام ولا أن التبرج له مفاسد وإلى آخره. تلك مآخذ يسيرة غير أن بعض أهل العلم أيضا يأخذون عليهم عملية المواعيد التي يخرجون فيها اللي هي 3 أيام و40 يوم و4 أشهر يقولون أهل العلم ليس هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهذا صحيح وليس هذا من هدي الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وبصرف النظر عن هذا فإن الجماعة لها نشاط كبير جدا في بلاد آسيا وفي بلاد أفريقيا وحتى في قلب دول القوقاز اللي هي دول الاتحاد السوفيتي القديم لهم نشاط كبير جدا في حدود هذا الإطار الدعوي اللي هم عليه. فنحن وإن كنا يعني ننتقد بعض ما هم عليه لكن نحن نمدح هذا الجهد الجيد الذي يبذلونه في الدعوة إلى الله عز وجل. وأنا لست ممن يبدع جماعات ويخرج جماعات من إطار أهل السنة والجماعة لكني أراهم ضمن إطار أهل السنة والجماعة. نعم.
أخونا عبد الكريم ممكن بعد كل ما قيل يسأل سؤال الآخر ويقول طب أخرج معهم أم لا أخرج معهم.
أنا عادة ما أنصح الشباب في مبتدأ الالتزام أن يخرج معهم إرادة أن يتهذب بأخلاقهم وأن يتعود على الصلاة في الجماعة وفي أوقاتها، فهو إن شاء الله سينتفع بهذا، لكن لابد أن يكون له إطار آخر في طلب العلم وتأسيس العقيدة والتوحيد ومعرفة السنة والبدعة حتى يتلاشى القصور عندهم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم زياد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا تفضلي.
تفضلي. ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ أنا عندي زوجي عامل تأمين على أولادي يعني على الحياة وكده، أنا عايز أعرف حرام ولا مش حرام. وسؤال تاني، أنا كنت يعني كنت تعبانة وعاملة عملية في رمضان وكده، فالمهم يعني الله اعلم انا حسيت بايه، مش عارفه، انا بقيت خايفه وعمال اقول يعني هموت ويعني مش عارفه. المهم ابتدات ربنا والحمد لله بصلي ويعني الحمد لله، بس انا مش عارفه الاحساس اللي بيجي لي، يعني حاسه بطعم على طول، ما بقدرش اتكلم على طول، لو حد قال لي عامله ايه اعيط، يعني مش يعني بصراحه يعني تعبانه قوي بصراحه، ما يعني بتكلمش مع حد من اهلي.
أم زياد ده إحساس إن أنت يعني إن ربنا يديك العمر، إحساس إن أنت هتموتي وانقضاء أجل، أم إحساس بإيه اللي بيخليك تعيطي على طول ده؟
مش عارفة والله، ساعة أنا كنت في رمضان عاملة عملية وجيت في آخر رمضان كده، الله أعلم أنا حسيت بإيه، شعور كده مش عارفة.
طيب.
وبقيت خايفة وهو ده اللي أنا حسيت بيه، بس ربنا يخليك. يعني عايز أعرف أعمل إيه، يعني إدعوا لي.
من أحفظ.
يعني ربنا يخليك. وانا برضو كنت بروح احفظ قران، فتوقفت يعني كده لاني بتعب شويه يعني، بس الحمد لله بقرا قران وكده. يعني انا عايز اعرف علي وزر برضو احفظ القران ولا اقرا يعني الورد اليومي، وانا الحمد لله يعني بقيت غير الاول خالص ولابسه النقاب، ودي حاجه يعني ربنا احسن ليا ولا ايه؟
طيب ربنا يرزقنا واياك الخير حيث كان
يا رب.
حاضر.
شكرا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ الكريم. تمام. أختنا نورهان كانت حامل ما حصلش نصيب، ربنا يرزقها الذرية الصالحة يا رب، أمين يا رب العالمين. في التهابات مستمرة من 8 أشهر، ومسألة حكم الوضوء وهل تتوضأ أم تصلي أم ماذا تفعل شيخ الكريم؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا نتيجة السقط ربما يكون أثر في وجود بعض الالتهابات في عنق الرحم أو في جدار الرحم، وبالطبع لابد أن تراجع أختنا بارك الله فيها الطبيبة المختصة حتى تتداوى ولا يتدهور الوضع من التهابات إلى أشياء أخرى. أما إن كانت بتسأل عما ينتج عن هذه الالتهابات من سوائل تنزل عليها، فهل هذه من النجاسات أم لا؟ ما لم تكن السوائل النازلة على المرأة من موضع الجماع موضع الحرص، ما لم تكن مذيا ولا وديا ولا منيا ولا بولا من الموضع الثاني ولا برازا، فإن هذه السوائل ليست من النجاسات في شيء، لأن هذه عادات اعتدتها كثير من النساء، ولو كانت هذه من النجاسات لبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كانت النساء كثيرات على عهده عليه الصلاة والسلام. هذه السوائل مدام ليست المني ولا المذي ولا الودي الذي يخرج من موضع الجماع، فإنها ليست من النجاسات ولا يجب عليها أن تتوضأ إلا إذا أرادت أن تتوضأ لكل صلاة، فإن هذا سيكون شيئا حسنا، لأنها يعني أقرب حالا إلى المستحاضة، وإن كانت المستحاضة أسوأ منها لأن هناك دماء تنزل بالطبع، لكن لو توضأت لكل صلاة مكتوبة لكان هذا أحسن وأفضل، لكن السوائل ليست من النجاسات والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أم ندى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي يا أختنا.
لو سمحت يا شيخ. أنا جوزي رمى عليه الطلاق مرتين، وفي مرة كان حالف عليا بالطلاق اني ما اطلعش ولا ابتسم في اي حتة. يعني
معلش يا منى، مرة من المرتين ولا مرة خلاف المرتين؟
لا مره خلفي مرتين.
ومره تانية تالتة بقى
حلف عليا.
طب معلش في المرتين السابقتين كان الطلاق واضح او صريح بلفظ طلاق أيوة. انت أيوة. كده
انت طالق.
والمره التالتة قال لك ايه؟
المره التالتة بقى هو من زمان يعني من فتره فحلف عليا. احنا دلوقتي مش عارفين صيغه الطلاق اللي هو حلفها ايه يعني. مش عارفه اذا كان قال عليا الطلاق ما انت طالعه ولا عليا الطلاق تكوني طالق لو طلعتي وابتسمتي. فانا عملت الحاجه ديت. فانا لما بقول له قال لي ده انا نيتي ما كانتش طلاق انا بهددك بس. فاحنا مش عارفين ايه يعني. الكلام ده كان من زمان ومش فاكرين الصيغه بالظبط هل هي عليا الطلاق او تكوني طالق.
طيب شيخنا هيجاوبك. حاضر حاضر يا منى رعايه الله. من استاذه منى؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استاذه منى السلام عليكم ورحمه الله. طيب عاود الاتصال. نعم شيخ الكريم. اختنا ايضا الاخت نورهان كانت تسال فضيلتكم الدعاء بصلاح الحال.
نسال الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العليا ان يصلح احوالنا واحوالها وان يثبتنا واياها على صراطه المستقيم وان يرزقنا واياها حسن الخاتمه انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من أسئلة صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك: ما حكم العمل بشركة تقوم بالتصنيع جميع أنواع الزجاجات الزجاجية ومنها ما يستخدم في الكحوليات والأدوية والمعلبات والمشروبات الغازية وكل أنواع الزجاجات، فهل العمل في هذه الشركة حرام أم لا، علما بأن الشركة لا تقوم إلا بتصنيع الزجاج فقط، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد عادة الحكم للأغلب، فيعني كم نسبة الزجاجات التي تستخدم مثلا في الكحوليات إذا كان يراها من المحرمات إلى جوار بقية أنواع الزجاجات في المشروبات والعصائر وإلى آخره؟ أعتقد نسبة ضئيلة جدا، وبالتالي الحكم الأغلب فإطار عمل هذه الشركة حلال والعمل فيها لا بأس به حلال، والراتب الذي يتقاضاه من هذه الشركة نظير عمله ووقته حلال أيضا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. في حد اتصل على الشباب في الكنترول وسأل ثلاثة أسئلة. يريد أن يبني ويأخذ قرضا، فما الحكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أفمن أسس بنيانه على شفا جرف هار، يعني نحن لا نريد له، ما أنا مش عايز بس أكمل الآية عشان ما بقاش الإسقاط على السؤال، لكن هذا على سبيل التلميح. نحن لا نريد للمسلم أن يبدأ حياته في زواج، أو أن يبدأ حياته أو بيته في بناء جديد أو في شقة يسكنها بقرض لا ضرورة فيه. يعني هذا القرض لا يجوز إلا عند ضرورة الضرورات. ضرورة الضرورات كأن يكون لا قدر الله بيته قائم وحرق، أو بيته قائم وهدم لسبب أو لآخر، أو ساكن في شقة وطرد منها، أو عنده عملية جراحية عاجلة لا يستطيع تدبير قيمتها ولا ثمنها، أو عليه شيك أو وصل أمانة يا إما يدفع بكرة يا إما يستجن. مثل هذه الضرورات يجوز فيها القرض حتى ولو كان بفائدة، لأن الله تعالى يقول: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. أما لمجرد أنه عايز يبني بيته أو يوسع شقته أو الأشياء من هذا القبيل، فلا أرى هذه من الضرورات، فليتق الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فأنا أنصح هذا الأخ بالابتعاد عن القرض الربوي، هذا أبرأ لذمته، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أيضا أخونا وأختنا تسأل: أول ما أمة تحاسب يوم القيامة، يعني يسأل أني أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي أو أول أمة تحاسب يوم القيامة؟
نحن، قال عليه الصلاة والسلام، نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. قال بعض أهل العلم كالإمام ابن رجب والإمام ابن الجوزي والإمام ابن القيم: نحن الأولون يوم القيامة، الأولون حسابا، الأولون دخولا إلى الجنة، الأولون الأسبقون إلى رؤية الرب تبارك وتعالى. فهذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. أيضا السؤال الأخير لمن اتصل في الكنترول: يؤخر الصلاة، ربنا يهدينا جميعا، وهو يصلي الظهر مثلا أذن للعصر، فهل يقطع صلاة الظهر أم يستمر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، بالطبع عليه أن يستمر وأن يكمل صلاة الظهر حتى لو أذن عليه العصر، لأن الظهر يعني فريضة الله عز وجل في عنقه وقد شرع فيها، ولا يجوز لمسلم إذا شرع في عمل خاصة إذا كان فرضا واجبا أن يقطعه لأي سبب كان. ثم ما فائدة أن يقطع صلاة الظهر؟ يعني من أجل ماذا إذا أذن العصر عليه أن يقطع صلاة الظهر؟ يعني هل يريد أن يصلي العصر باعتباره أصبح الحاضر وبعدين يقضي صلاة الظهر؟ ليس هذا هو المشروع. إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فمن أدرك ركعة من صلاة الظهر قبل أن يؤذن للعصر فقد أدرك العصر الظهر، ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن يؤذن للمغرب فقد أدرك صلاة العصر، ومن أدرك ركعة من صلاة المغرب قبل أن يؤذن للعشاء فقد أدرك صلاة المغرب، وهكذا مدام لله الحمد.
اسمه يبجد ديدا.
نعم لله الحمد، مدام أدرك ركعة من صلاة الظهر عليه أن يكمل هذه الصلاة حتى لو أذن عليه أذان العصر، ثم يستغفر الله تبارك وتعالى. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هؤلاء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها مع علمهم أن الله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ومع علمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، فلا تكون هذه عادته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت مندى، السلام عليكم. هل هي هي ولا واحدة تانية يا أستاذ زين؟ السلام عليكم. مندى معانا، تفضلي. السلام عليكم.
تفضلي. السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته. نعم، حضرتك المتصلة الأخيرة ولا واحدة تانية؟ تفضلي.
ألو.
تفضلي يا مندى.
بالنسبة لوالدي توفى وترك
توفي الله يرحمه
بتاع ده هو ميراث لزوجة وبنتين وولد.
زوجة وبنتين وولد.
المتصلة الأخيرة أين مندى؟
يعني انت اللي سالت سؤال يا منى،
ده عبد.
انت اللي سالت سؤال الطلاق. الطلاق
هو كان ليه دلوقتي حق في بيت ابوه الله يرحمه، البيت ابوه بس ما عرفش ياخده، وقال لي انا لو حتى كان وصل منهم من مشاكل المحاكم وكده.
ايوه. طب انا معلش، انا هو توفي الله يرحمه وترك زوجة وبنتين وولد.
ايوه
تمام. الجزئية الأخيرة،
هو كانت شغلته كوافير حريمي.
مش انت سألت السؤال، سألت السؤال ده في حلقة الشيخ سامي السرساوي؟
مش سمع
السؤال ده، سألتيه يوم السبت.
ايوه بس ما كملتوش، انتوا جاوبتوني قلت له ايه حرام. طيب دلوقتي هو كان ليه ميراث من بيت ابوه بيت العيلة، خلاص ما عرفش ياخده، ولا كان في مشاكل بينهم وبين اخواته في المحكمة وكده، فقال حتى لو طلع لي حاجة من البيت انا مش نازل عنه لاخواتي البنات، فده يحل. فحتى لو يعني بس ما تنزلش الورق بالبوق بس، فده ممكن يحل لي ميراث ابويا عن طريق البيت اللي ساب حقه اللي سابه في البيت يعني لاخواته.
طيب انا فهمت. طيب حاضر، فهمت.
شكرا جزاك الله كل
خير. في رعايه الله يا منى. وعليكم السلام. الله وبركاته. مع السلامه. نعم شيخ الكريم، اصلح الله احوال الجميع. ام محمد اتصلت مره اخرى وكررت المشكله مع الزوج، ويبدو ان هي ازمه من زمان جدا، وبتقول انا ست كبيره يعني هو لا بياكل من الاكل ومكشر ومع اصحابه بيبقى في قمه الانسجام، لكن في البيت تكشير وكده، وهي شايفه ان ده غبن لها، ان مع الناس طيب جدا وفي البيت كما وصفت.
طيب ما احنا قلنا يا استاذ احمد، قلنا لها اجرك عند الله عز وجل محفوظ، وما ايما امراه صبرت على اذى زوجها كما حكت الا ان شاء الله عز وجل لها الجنه، لكن هل يجوز أن نأخذ حقنا بأنفسنا في الدنيا؟ إن كنت لا تريدين أن تحتفظي بأجرك وحقك عند الله عز وجل، فإن عاندك عاندي، وإن كشر في وجهك كشري في وجهه، وإن لا قدر الله لفظ بلفظ كده ولا كده الفظي بألفاظ كده ولا كده، إذا كنت لا تريدين أن تحتفظي بحقك عند الله عز وجل ده ما يصحش. عشان كده اخترنا لك الأفضل واخترنا لك الأصلح، وقلنا إن كنت تكرهين فيه العند وإنه يعني حبيب مع الناس برة، لكن داخل البيت كشر وسيء المعاملة، لكن أكيد هناك صفات أخرى لعل الله عز وجل أرضاك بها. فمثلا بينفق واحد غيره ممكن يقول لك ما لكوش عندي حاجة مش هنفق عليكم. مثلا لا قدر الله ما فيش في يوم من الأيام طلائك، ما فيش في يوم من الأيام ضربك، ما فيش في يوم من الأيام طردك. فإن كان هذه الصفات موجودة ولله الحمد خلاص احنا عرفنا قصته ان هو في العناد. وانا قلت في الإجابة السابقة ان العنيد اذا عوند ازداد عندا،
نعم،
والخصيم اذا خوصم ازداد فجرا في الخصومة.
ربنا عافيك.
عشان كده اخترنا لك الاصلح، احتفظي باجرك عند الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لنا في الحديث ادوا الذي عليكم، لا تعالجوا الخطأ بخطأ لان انت كده خلصت حقك في الدنيا، انما ادوا الذي عليكم واسألوا الله عز وجل الذي لكم. هل يسرك ان تطلقي وانت في هذا العمر المديد؟
يا ما قالتش طلاق، هي قالت انها بتاخد جنب يعني، او خلاص مش هصالحه تاني.
خلاص انت كده ايه خليه يبقى انت في هذه الحالة سويتي نفسك به، يعني عالجتي خطأه بخطأ، اللي خصمك خصمتيه واللي عندك عندتيه. ففي هذه الحالة ستخسرين كثيرا امام الله عز وجل، انما انا كاخ لك
تعمله بالاحسان، يعني
اريد ان احتفظ لك بحقك عند الله عز وجل. احسني ما استطعت الى ذلك سبيلا، ثم سال الله تبارك وتعالى ما لك عنده من حقوق.
نعم.
وعوض الله خير عوض والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام. الاخت امة الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه
الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا مرحبا تفضلي.
استاذن حضرتك اسال على سؤال، اجاوب على سؤال. ولم بارك الله فيكم وفي جميع علمائنا الصادقين المخلصين
وفيكم بارك
على ما تقدموه للاسلام وللمسلمين.
فضلك.
ربنا يبارك فيكم يا رب ويحفظكم من كل شر ومن كل سوء.
وانت كذلك، اللهم امين وجميع المسلمين.
انا استاذن حضرتك بس اسال الشيخ سؤال.
اتفضل.
من فضل حضرتك يا شيخ بعد اذنك، يعني انا كان ليا صديقه معلش عزكم الله، يعني كانت خدت تليفون من عملها منذ 10 سنوات يعني، واعطته لاخ ليها واخوها ده باعه، فهي دلوقتي يعني عايزه ترده. هل تبلغ صاحب الشغل بسرقه التليفون ديت ام لا يعني؟ فمش عارفه يا الصراحه.
ماشي.
هو لغايه دلوقتي ربنا ساترها معاها ولم يكشف امرها يعني.
هي محل ايه ده؟ سنتر تليفونات ده ولا ايه؟
لا حضرتك، هي تعمل في منزل.
طيب.
تعمل طيب. في منزل بس ارجوكم يا مولانا، يعني هل يقوم يعني هي من دائم الموضوع كمان.
طيب.
الايه اللي بتقراها في القران الكريم اللي هي قامت الحد على السارق.
طيب. خير ان شاء الله.
حاضر.
جزاكم الله خيرا، يعني هل تردوا ام تتعاملوا؟ هي ما تعرفش ثمنه او لا يعني ما تقدرش تقدر ثمنه.
ده الكلام ده من مده طويله مش كده؟
من حوالي 10 سنوات ولم يكشف امرها، يعني ربنا ساترها معايا، فهل تروح تذهب اليهم وتقول لهم الحقيقه؟
طيب.
يعني ام
شيخنا يقول لك حاضر، شيخنا يقول لك تقول لها ايه؟ حاضر
يا رب يا مولانا.
حاضر، ربنا يسترنا ويعلم
سر الجميل.
وفيكم بارك يا اختنا في رعايه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ الكريم اقل من 10 دقائق ومعي اسئله كثيره. الحاجه الطيبه 75 سنه وربنا يشفيها، وكانت في الحج وطبعا مرض السكر، وهي في الطواف نزل منها ماء، فهل الطواف كان صحيحا؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. بعد اقول لها بارك الله في عمرك وكتب الله لك الاجر والثواب والقبول ان شاء الله عز وجل. ليس على المريض حرج، فإن شاء الله طوافك صحيح، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منها ومنها.
ابنها يعني رمى لها الجمرات دون توكيل، ما هي حدا اندهشت.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، هو وليك وهو كان على علم بحالتك الصحية، وبالتالي هو الوكالة منه وكالة ضمنية، ولا ليس هناك شرط أن يوكل الوكيل الموكل توكيلا صريحا، لكن يمكن لمن يقوم على أمر النساء في الحج إذا رأى زحاما شديدا وخاف على النساء أو كانت مريضة أن يقوم.
تمام.
هو مباشرة
في
الرمي عنها، فإن شاء الله رميه صحيح له ولك إن شاء الله عز وجل.
أسأل الله القبول. مسألة أنها انكسرت وبعد كده تقدرش تمشي وتكب الماء على قدمها يعني كبا مش دون غسل يعني.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بعد، على العموم التدليك اللي هو المفروض يعني واحنا بنغسل الأعضاء الوضوء يبقى في دلك من اليد على الماء اللي يجري في على القدمين، التدليك ليس ركنا من أركان الوضوء، فما دام الماء الذي تصبينه على قدمك يغمر القدم محل الفرض في الغسل، يعني يغمر قدم الرجل حتى العقبين، فما دام الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، ظني أن هذا التأمين هو التأمين التجاري، تأمين على الحياة، يعني بوالص التأمين التي يشتريها المواطن من شركات التأمين، وهذه سبق لمجامع فقهية كثيرة خاصة مجمع البحوث الإسلامية في مصر أن أفتت بحرمة هذا النوع من التأمين واعتبروه من التأمين التجاري، ويمكن أن يستعيد عنه هذا الوالد غفر الله لنا وله بالتأمين على المعروف بالتأمين الاجتماعي، وهو التأمين على المعاشات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. كانت مريضة في رمضان، ويبدو أن هي يعني حصل لها حاجة من حالة الخوف والخوف من الموت، وبقت بكاءة وحساسة وكده.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، احمد الله عز وجل على ما أنت فيه، فاللي يرى ابتلاء غيره يهون عليه كثيرا ما هو فيه من ابتلاء، وإن كنت ما فيه إنما هو ابتلاء على سبيل الامتحان والاختبار، وربما على سبيل محو الذنوب وتكسير ورفع الحسنات والدرجات، فاصبري واحتسبي، ولا تتصوري أنه مرض أو أنه عذاب من الله عز وجل أو أنه مس من الشيطان أو من الجن، فإنما بكاؤك أجرك فيه على الله، وإنما خشيتك أجرك فيها على الله تبارك وتعالى. وإن كان الأمر متعلقا بتذكر الموت، فكلنا مأمور أن يتذكر الموت، قال عليه الصلاة والسلام: تذكروا هادم اللذات، يعني الموت، بل قال: أكثروا من ذكر هادم اللذات. فاصبري على هذا واحتسبي، والهجر بالدعاء أن يصرف الله عنك السوء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. طبعا هي توقفت عن حفظ القرآن، ولكنها تقرأ وردها اليومي، هل عليها وزر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أرجو أن تواظبي على وردك الثابت من القرآن الكريم، وإن شاء الله عز وجل خير أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. لكن إن كان معك بعضا مما حفظته سابقا من القرآن، فحاولي أن تستمسكي به وأن تراجعيه أولا بأول.
نعم.
فجزء محفوظ خير من أجزاء تفلتت من الإنسان، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
أيضا، ارتدت النقاب ثبتك الله عليه أختنا الفاضلة. أم ندى زوجها طلقها مرتين طلاقا صريحا، يتسأل عن المرة الثالثة منذ فترة طويلة، ولا هي ولا هو يتذكران ماذا قال، وقال لها أنا كان أقصد التهديد، وهو شكل قال علي الطلاق، ولا قال يمينا معلقا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، في هذه الحالة لا يمكن أن يطرح اليقين وهو بقاء عصمة الزوجية بالشك الذي هو فيه أو هي فيه الآن. فاحملوا اللفظ على أدنى معانيه وأنه لم يكن يقصد طلاقا إنما كان يقصد تهديدا، وبالتالي أنت أوقعت اليمين فعليه أن يستغفر الله عز وجل وأن يتوب إليه، لأنه غالبا أنه حلف كما يحلف كثير من الرجال على الطلاق ومش على الطلاق. ثم عليه كفارة اليمين بإطعام 10 مساكين إن كان مستطيعا، وإلا فليطعم فليصم 3 أيام والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. اتصلت مرة أخرى مسألة الميراث، الشيخ سامي قال لها إن لأن مهنة الوالد الله يرحمه كانت توفير حريمي، فقال لها حرام هذا الميراث وكده. هي تسأل إنه كان له ميراثا في بيت أبيه وقال لإخوته البنات يعني خذوا هذا الميراث كلاما دون كتابة، فهل لو أخذت هذا مقابل هذا يكون الأمر حلال؟
يا أخي كنت سألتني في الجزئية الثانية وتركت الأولى اللي الشيخ تكلم فيها، لكن أنت الآن وضعتني أمامك. أمامك في حرج.
لا لا سكنا.
لكن أنا هتكلم.
هي مش بتسأل في الجزئية الثانية، بتسأل في.
ما أنا برضو ما أنا معلش. هي اتحطت الجزئية الثانية على الترابيزة قدامنا. طيب. الأولى والثانية اتحطوا. طيب الميراث حرام يعني ما ياخدهوش. فلمن يذهب الميراث؟ من الرجل ده يروح فين؟
الله أعلم.
هذا كلام أيوة الله أعلم صحيح هو ده كلام. لكن في قاعدة عند أهل العلم أن المال إذا انتقل من إلى عن طريق حلال كالهبة أو الهدية أو الميراث فإن هذا المال يحل عند هؤلاء. إن أخذوه وأرادوا أن يتورعوا بعد كده يتصدقوا ولا يحطوه في دار أيتام ولا مش عارف إيه ماشي، انما اذا قلنا حرام يعني ما تاخدوش الميراث. طيب لمن يذهب ميراث الرجل؟ لا خذوا هذا الميراث، فان تورع بعضكم او احدكم او كلكم عن اخذ هذا الميراث بعد تملكه له ان يتصدق منه له ان يضعه في الجمعية الخيرية لكفالة الايتام والنساء. واما الجزئية الثانية اللي هي ايه بقى؟
اللي كان الوالد الله يرحمه والدها كان ليه
جزء
في بيت أبيه، وهو يبدو أنه كان سيترك هذا لإخوته أو أوصى بذلك ولم يكتب، فهي كانت تقول يعني
والله إذا كنتم تحفظون عهد والدكم هو أمنكم أنه أنا كده كده لو كان جه أنا هعطي لأخواتي وأخواته لسنا وارثات له لأنه عنده بنات فالأخوات مش هيرثوا، وبالتالي الوصية في هذا الحال للأخوات غير الوارثات مشروعة ما لم يكن المبلغ أزيد من تلت التركة المعروفة للوالد. فإذا كان المبلغ تلت فأقل فأعطوا لعماتكم، وإن كان أزيد من التلت أعطوا عماتكم الثلث على سبيل الوصية، ثم ما زاد عن ذلك خذوه، فإما أن تنتفعوا به وإما أن تتورعوا عن الانتفاع به فحينئذ تتصدقوا به في أي مكان لجمعية خيرية أو كفالة أيتام والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. أمة الله صديقتها فعلت ما فعلت وأخذت التليفون وأعطته لأخيها وأخوها باعه هي تتوب إزاي وتعمل إيه؟
تتوب أولا الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، بعد توبة الندم على ما سبق، العزم على عدم العود، كثرة الاستغفار، كثرة العمل الصالح رجاء أن يكفر الله عنها هذا الذنب. ثم لابد من رد الحقوق، ولا يشترط في رد الحقوق أن تذهب إليهم وتقول أنا سرقتكم يوما ما، من الذي قال ذلك؟ ستحدث كارثة بالنسبة له وفضيحة، ونحن أمرنا من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. لكن قيمي التليفون، ما احنا مش عارفين نقيمه، ما أخوك باعه وعارف هو باعه بكام، باعه بمية، باعه بمتين، باعه بخمسمية، المبلغ الذي باعه به أخوك خذي هذا المبلغ وأرسليه إلى هؤلاء بأي حيلة كانت، سواء منك مباشرة أن تزوريهم وأن تترك المبلغ في البيت أو أن تبعثي مع أي أحد من داخل عليهم، من عامل عندهم، من موظف عندهم، من سائق، من قريب، من جار، المهم يصل المال عشان تتحللي من السرقة هنا في الحياة الدنيا.
مسألة قطع اليد بقى،
ما احنا ما عندناش يا ريت كان في قطع يد، كان الحدود كفارة وطهارات لأصحابها، لكن نسأل الله عز وجل أن يعيد إلينا شرعه وأن يحكم فينا كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرد البلاد والعباد إليه ردا جميلا. آمين. إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا ما يجب عليك أختي المسلمة مع الستر على نفسك والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ شعبان درويش جزاك الله خير،
بارك الله فيكم
وإياكم،
غفر الله لنا ولكم.
اللهم آمين. أشكرك وأشكر أستاذ عمرو الجمال مترجم لغة الإشارة، وأشكركم جميعا المشاهدين الكرام والمشاهدات الكريمات على حسن المتابعة. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ربي واتوب اليك. دمتم في طاعه الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فاسألوا أهل